حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قد بدأنا بشرح كتاب الحج والعمرة من كتاب العمدة في فقه الإمام أحمد لابن قدامة رحمه الله تعالى، وقد انتهينا من نصفه تقريبا، وقد وقفنا عند باب الفدية. والفدية يتوسع الفقهاء في إطلاقها، فيعم ذلك كل دم واجب، سواء كان دم تمتع أو القران أو الإفراد، اللي هو الهدي، يدخلونه في باب الفدية، وكذلك أيضا الدم الذي هو لترك واجب لجبره، وكذلك أيضا الدم لفعل محظور. وإطلاقهم للدم لفعل محظور أوسع من أن يكون ذبحا لشاة أو بدنة، وإنما هو فدية على التخيير كما سيأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: باب الفدية، وهي على ضربين، أحدهما على التخيير، مخير بين ثلاثة أشياء. قال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب. هذه الأشياء تسمى، يطلق عليها هذه الفدية تسمى بفدية الأذى. ما هي؟ هي التي وردت في قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذلك سماها الفقهاء بفدية الأذى، وإلا فهي لحلق الرأس إذا احتاج إلى حلقه وهو محرم، أو يحتاج إلى التطيب، أو إلى لبس المخيط، فإنه عليه فدية الأذى. وهي على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام. نصف الصاع الآن يساوي من الرز 1.5 كيلو إلا قليل، 1 كيلو وشيء من الدقيق. أو نسكه وذبح شاة. يخير من هذه الأشياء الثلاثة من فعل محظورا من محظورات الإحرام من هذه الأشياء التي ذكرت. طبعا الذي ورد في حلق الرأس فدية الأذى في حديث كعب بن عجرة المشهور، حينما كان القمل يتساقط على وجهه، حتى قال له النبي، حتى حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك آذاك هوام رأسك. فقال نعم. فنزلت الآية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفدية على التخيير، يعني صم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، هكذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل. أو ينسك شاتاً، اذبح شاتاً. طبعاً هي وردت في حلق الرأس لمن احتاجه وهو محرم، وقد ثبت عن ابن عمر أثرا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإلحاق المخيط، بأن من احتاج إلى لبس المخيط فإن عليه فدية الأذى، وقد ثبت هذا الأثر بإسناد صحيح. ولذلك جاء الإلحاق، والفقهاء أيضا ألحقوا تقليم الأظافر والطيب إذا فعل ذلك، ولبس المخيط كذلك، بفدية الأذى. قال: فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر لستة مساكين. طبعا هو لكل مسكين نصف صاع، حتى تكون العبارة أسهل وأوضح. إطعام 6 مساكين، يقول إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاه. هذا النوع الأول الذي هو على التخيير، فدية الأذى إذا فعل محظورا. النوع الثاني من أنواع فدية الأذى، عفوا، من أنواع الفدية التي تكون هي على التخيير، جزاء الصيد. جزاء الصيد طبعا الآن يندر وقوعه، طبعا هو المحرم كما مر معنا بالأمس هو قتل الصيد البري، أما البحري فهو جائز. فإذا قتله ففيه الجزاء، والجزاء على التخيير. يقول ويتخير، عفوا، وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم. قال إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، والنعامة فيها بدنة. طبعا هنا المؤلف لم يرتب الكلام بالشكل الذي يكون سهلا على المستمع، أصبح فيه ثقل وصعوبة في فهمه، وإلا فهو يسير مسهل المعنى، وسأعود إليه بعد قليل حتى لا يكون فيه إشكال. جزاء الصيد يا إخوة يخير فيه من قتل صيدا بين ثلاثة أشياء: أولا أن يذبح مثله من النعم، النعم التي هي الإبل أو البقر أو الغنم، وسأضرب مثال بعد قليل حتى يكون واضح. الخيار الثاني تقويم المثل بالمال، ويشتري به طعاما للمساكين. الخيار الثالث أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوم. مثال ذلك: لو صاد الإنسان حمامة فقد أفتى الصحابة بأن الذي يعدلها ويشبهها من بهيمة الأنعام أو من هي الشاه. طبعا قالوا لأنها تشبه الغنم، تشبه الشاه بأنها تعب الماء عبا في شربها. المهم أن حكم فيها الصحابة، فنقول أنت صدت وأنت محرم حماما بريا، حمامة برية، فأنت مخير بين ثلاثة أشياء: أن تذبح مثلها من النعم وهي الشاه، تذبحها في الحرم هديا بالغ الكعب. الخيار الثاني تقويم المثل بالمال وتشتري به طعاما للمساكين. الشاه قيمتها مثلا 100 ريال، تذهب وتشتري بال100 ريال طعام، قمح أو رز، وتطعمه المساكين. طعمة المسكين كم الواحد؟ إذا قيل إطعام مسكين كم المقدار؟ نصف صاع. طيب أنا شريت ب100 ريال 20 صاع مثلا، يعني فرضنا أني شريت به 20 صاع، أو نقول 10 آصع، شريت به 10 آصع، 10 آصع تطعم كم مسكين؟ 20 مسكين. إذن أنا مخير إما أني أذبح شاة إذا صدت حمامة، أو أني أطعم 20 مسكين. الخيار الثالث أو عدل ذلك صياما، أن أصوم عن إطعام كل مسكين يوم، فأكون فكم يجب علي من صيام يوم؟ 20 يوم. وتأملوا معي الآية قبل ذلك: إذا كان الصيد له مثل، وأحيانا الصيد ما يكون له مثل، فيحكم اثنين من ذوي العدل من الذي يشبه من بهيمة الأنعام هذا الصيد، وأحيانا ما يكون له مثل. فإذا ما كان له مثل فيكون له خيارين بس: الخيار الأول أن التقويم، أن يقومه بدراهم ثم يشتري به طعاما للمساكين، يعني ما له مثل. والخيار الثاني له أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، عفوا تقويم الصيد وليس تقويم المثل، يقوم الصيد لأن المال له مثل، فيقوم الصيد كم قيمته ثم يشتري به طعاما للمساكين، هذا إذا ما كان له مثل. ومثل ما ذكرنا لو قلنا والله قيمة هذا الصيد لو بيع في السوق بيجيب 200 ريال، فيشتري به طعاما للمساكين، أو عدل ذلك صياما وهو أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، فقلنا 10 آصع تطعم أو 20 مسكين، إذن يصوم 20 يوم. نتأمل سويا في الآية، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. كيف نعرف المثل إن هذا مثل هذا؟ يحكم به ذو عدل منكم، اثنين من أهل العدالة، إذا حكم فيه الصحابة انتهينا خلاص، ما نعيد الحكم فيه مرة ثانية. شيء ما حكم فيه من الصحابة وجاءنا صيد جديد نوع شكل جديد نقول نعم ما ثبت فيه دليل نحكم اثنين. هديا بالغ الكعبة، طيب المثل من النعم وين يذبح فيه؟ يذبح في 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 الحرم، هديا بالغ الكعبة. أو كفارة طعام مساكين، هذا الخيار الثاني، يشوف قيمة المثل كم ويقومه بالمال ويشتري به طعاما للمساكين. أو عدل ذلك صياما، عدل عدد أي عدد المساكين بالأيام يصومها ليذوق وبال أمره، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. ومما حكم فيه الصحابة مما قضوا فيه أن في النعامة بدنة، وفي حمار الوحش بقرة، وفي الوعل بقرة، وفي الظبي شاه، وفي الغزالة عنز وهي أنثى المعزة، وفي الوبر والظبي جدي، والجدي هو ذكر، المعز وله 6 أشهر، وفي اليربوع جفرة وهو الجربوع، يسمي الناس جربوع إلا في لغة العرب اليربوع، وفيه جفرة والجفرة هي أنثى المعز ولها 4 أشهر، وفي الأرنب عناق والعناق هي أنثى المعز ما بين 4 و6 أشهر، وفي الحمامة شاه. ما لم تقضي فيه الصحابة فإنه يرجع فيه إلى قول عدلين. إذن هذه الفدية الأولى التي هي على التخير، فدية الأذى وجزاء الصيد. الضرب الثاني على الترتيب، فبدأ فقال وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجع. وهذه يعني هذا الترتيب هنا واضح، فإن المتمتع يجب عليه أن يذبح شاة، وكذلك القارن يجب عليه فدية، فإن لم يجد فعليه صيام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع، لقول الله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما إذا كان أهله حاضر هو من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام فإنه لا يجب عليه هدي، وإنما يجب الهدي على الآفاقي القادم من خارج مكة. اختلف في الأيام التي يصومها في الحج، فقيل التي يكون ممكن يصوم 6 و7 و8، ومنهم من قال لا يبدأ بيوم التروية، ومنهم أيضا قال ممكن أن يصوم يوم 11 و12، يوم التروية يوم 11 و12 و13 من أيام التشريق. وإذا ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم يرخص في أيام التشريق أي صمن إلا لمن لم يجد الهدي. قال المؤلف وفدية الجماع بدنة، وقد ثبت في ذلك آثار عن ابن عباس وابن عمر. يقول فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع 10 أيام، وكذلك الحكم في دم الفوات والمحصر يلزمه دم. قالوا إذا المحصر ما وجد دم ماذا يفعل؟ ومن فاته الحج ماذا يفعل؟ قالوا مثل المتمتع يصوم 10 أيام. ولم أقف في هذا على دليل، العشرة أيام وردت في المتمتع هدي التمتع، أما دم الفوات والإحصار فلم أقف فيه على دليل، والله تعالى أعلم بالصواب. قال فإن لم يجد فصيام 10 أيام بالنسبة للمحصر ومن فاته الحج. ايش معنى فاته الحج؟ يعني طلع فجر يوم العيد وما دخل عرفة، فاته الحج. قد يكون الطريق ومجيئه إلى مكة تأخر في الطريق، أو أنه كان في منى وبسبب الزحام ما دخل مكة، ما دخل عرفة، طلع الفجر. وهذا حصل في عام أظن في عام 1417 30,000 حاج لم يدخلوا عرفة بسبب الزحام وإشكال خطوط سير السيارات والمرور، فهؤلاء قد فاتهم الحج خلاص، يتحللون بعمرة. وعليهم دم. نعم. طيب يقول وسائر المحظورات، عفوا، يقول ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه، وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. مثلا لو حلق من رأسه وحلق من شعر يده وشعر ساقه مثلا، نقول كفارة واحدة لأنه جنس واحد، قلم أظافر يده ثم قلم أظافر رجليه جنس واحد، كفارة واحدة. لبس المخيط، لبس سراويل، ثم لبس قميص، ثم لبس مثلا معطفا، فنقول جنس واحد وهو لبس المخيط مفصل على البدن، كفارة واحد. فإن لبس السراويل ثم كفر، ومن الغد مثلا لبس القميص، فنقول عليه كفارة أخرى، لأن الأولى قد أخذت حكمها بالكفارة والثاني لم يكفر عنه. فإن فعل عددا من المحظورات فلكل محظور كفارة، لبس المخيط وحلق رأسه عليه كفارتان. طبعا سيأتينا شرط ذلك في مسألة هل يشترط التعمد أو لا. قال المؤلف والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. يقول فاعل المحظور يعذر إلا في هذه الأشياء التي فيها إتلاف، حلق الرأس، تقليم الأظافر، قتل الصيد، الجماع، يقول هذه الأشياء ما يعذر فيها بالجهل أو النسيان، لا بد أن يكفر. والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليه من فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا، فلا إثم عليه ولا كفارة لأدلة عامة وخاصة. فأدلة العفو عمن فعل شيئا ناسيا أو جاهلا، وهي كثيرة. ومن ذلك قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال ابن عباس: قال الله تعالى قد فعلت، أخرجه مسلم في صحيح. ومثل هذا لا يقال من عنده، وإنما يكون له حكم الرفع إلى الله، إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك أدلة أيضا خاصة فيما قرأناه قبل قليل في قتل الصيد، في قول الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا، هذا في قتل الصيد. فكان شرط وجوب جزاء الصيد التعمد، وهذا يخرج غير المتعمد، ناسي أو الجاهل. نعم. قال المؤلف: وسائر المحظورات لا شيء في سهوه. والصحيح أن جميع المحظورات، يقول: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. وهذا الأصل أن يكون لمساكين الحرم، هاديا بالغ الكعبة، فالأصل أن يكون في الحرم. وكذلك أيضا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج مكة طريق ومنحر، هذا بالنسبة في ذبح الهدي، والأول في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة، إلا فدية الأذى فإنه يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. أفرض أنه في الطريق توه طالع من المدينة، من ميقات المدينة، ثم فعل المحظور، فإنه في مكانه يفعل الكفارة. يقول: وهدي المحصر ينحره في موضع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصر في غزوة في عمرة الحديبية، خلاص وما يستطيع روح المكة أساسا، فينحر في مكانه ثم يحلق أو يقصر. أما الصيام، صيام إذا كان كفارة في من كفارة الأذى، فإنه يصوم في أي مكان شاء. باب دخول مكة، يقول المؤلف، وهذا ذكرناه بالأمس مفصلا، وقد ذكر فيه المؤلف صفة العمرة، فننتقل بعد ذلك إلى صفة الحج. قال المؤلف رحمه الله: نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الأنساك ثلاثة: تمتع وإفراد وقران، وأن التمتع عمرة كاملة تحلل منها ثم حج، إذن عمرة ثم حج، والقران عمرة وحج في نسك واحد، في إحرام واحد، والإفراد حج فقط، والقران مثل الإفراد تماما إلا في النية فقط، وأن عليه هدي، والمفرد ما عليه هدي، عليه سعي واحد، سعي الحج، وطواف واحد، طواف الإفاضة، يجزع عن الحج والعمرة، والسعي يجزع عن الحج والعمرة. شو الفرق بينه وبين المفرد؟ النية، ثم أن عليه نسك، أفضلها التمتع، ثم القران، ثم الإفراد، وقد فصلنا ذلك في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: قلنا التمتع أن يعتمر أولاً، احنا ذكرنا العمرة، يحرم، يطوف، يسعى، يقصر، يتحلل، ثم يحرم يوم ثمانية. قال المؤلف: باب صفة الحج، وهذا من أهم الأبواب في كتاب الحج. وإذا كان يوم التروية، يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة، وسمي بالتروية لأن الناس يتروون فيه لما بعده، سيذهبون إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ثم يعودون إلى منى، وهذه بعيدة، والأقرب إلى مكة هي منى. قال: وإذا كان يوم التروية فمن كان حلا أحرم من مكة. المحرم ما يحتاج يحرم، لأن المفرد والقارن لا زال محرما. أما الحلال الذي تحلل بعد العمرة، أو أنه لم يحرم أساسا بالحج أو العمرة، فإنه يحرم يوم ثمانية، هذا السنة، ضحى. قال المؤلف من مكة، نقول من مكانه الذي هو فيه، قد يكون ساكن في العزية، قد يكون في منى، بعض الناس سكن في منى أساسا، فنقول يحرم منها ويبقى في منى يوم الثامن إلى صبيحة يوم التاسع، يقصر الرباعية ويصلي كل فرض في وقته، هذا الذي هذا هو النسك المشروع، ويمكث في منى، وهو سنة بقاء في منى، ويجب عند بعض أهل العلم أن يبيت تلك الليلة في منى لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الجمهور على أن المبيت والمكث حتى نهارا سنة يوم الثامن وليلة التاسع. قال المؤلف وخرج إلى عرفات، لعلها قد يكون هنا سقطا لا أدري، يحتاج إلى تأكد ومراجعة. إذا طلع يوم اليوم التاسع فإنه يذهب إلى عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى عرفات صبيحة يوم التاسع وجلس في نمرة ويدون عرفة بقليل، وضربت له القبة فمكث فيها حتى زالت الشمس عن كبد السماء، يعني دخل وقت الظهر، أذن الظهر، ثم خطب الناس وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عرفة ووقف خلف الصخرات التي عند الجبل، واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو حتى غربت الشمس، وقال وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف. ومن السنة المؤكدة رفع اليدين في الدعاء، حتى إنه قد سقط خطام الناقة وأراد أن يتناوله فأبقى يده اليمنى مرفوعة وتناول الخطام بيده اليسرى. وهذا من أعظم المواقف في الحج، بل هو أعظمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، يكون فيه الانكسار بين يدي الله والدعاء والإلحاح والذكر. يقول المؤلف وخرج إلى عرفة إذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين، ثم يروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة وهو الذي صلى فيه بالناس. قال ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل. نقول لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، وإنما خلف الصخرات، فلا للجبل أي مزية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وعرفة كلها موقف، فلا نقول إن القرب منها أفضل أو الصعود على الجبل له فضيلة أبدا. ووضع الشاخص الآن على جبل إلال الذي يسميه الناس بجبل الرحمة وجبل عرفة لا وجه له، وهو قد يؤدي إلى تعظيمه، وهذا لا يجوز، وقد حصل وقد رأيت هذا بعيني، كيف يأتي الناس إلى جبل إلال في يوم في غير الحج ويأتون ويلتزمون الشاخص ويدعون الله ويلتزمونه ويجلسون عنده، بل يجعلونه بينه وبين القبلة في الصلاة، والناس تكتظ وتزدحم عنده، وهذا كله من ذريعة الشرك والوقوع في البدعة، والواجب غلقه حماية لجناب التوحيد. قال المؤلف أو قريبا منه على الجبل، قريبا من الصخرات، النبي صلى الله عليه وسلم وقف خلف الصخرات، ولكن في أي موقف وقف أجزأ، ويجعل جبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا. هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقف، قد يكون إنسان جالس، قد يكون في سيارته، وقد يكون في خيمته، وقد يكون واقف على قدميه، الأمر في الساعة. يقول ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، أو بيده الخير وعلى كل شيء قدير، وهذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث، ولا تسلم من ضعف، ولكن يعضد بعضها بعضا فترتقي إلى درجة الثبوت، وهو ما انتهى إليه الألباني رحمه الله تعالى. قال المؤلف: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس ثم يدفع، فإذا غربت الشمس دفع، قال ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار. نقول: أي طريق يسلكه فهو سائغ، والنبي صلى الله عليه وسلم سار في طريق، ولا يلزم أن يسلك نفس الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يسلك الطريق الذي يؤدي به إلى الذهاب إلى مزدلفة. قال المؤلف: ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين وعليه السكينة والوقار، ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. هذه من سنة الذهاب الدفع من عرفة إلى مزدلفة، أن يكون عليه السكينة والوقار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أصحابه بيده ويقول لهم: السكينة السكينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي الهوينة، فإذا وجد فرصة نص أسرع، جاء فرجة وجد فرجة أسرع قليلا، ولكن لا يزاحم الناس ولا يضايقهم، كل الناس ستمضي وتمشي. ما يحصل الآن من الزحام وبعض السيارات يحد بعضها بعضا وكل واحد يخرج على الثاني بالقوة والمدافع، هذا خلاف السنة. قال: ويكون ملبيا، وقد ثبتت التلبية عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، وقبل ذلك من منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى مزدلفة، ويقل أن تكون أثناء عرفة بقائهم في عرفة، لكن ثبتت أيضا التلبية حتى في بقائهم في عرفة. قال المؤلف: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل أن يحط رحله أو قبل حط الرحال يجمع بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مزدلفة أول عمل قام به أنه صلى المغرب، وجمع بين المغرب والعشاء جمعا وقصرا، فيصلي فأذن فأقام لصلاة المغرب فصلى المغرب ثم حط رحله ثم عاد وصلى بالناس، هذا من باب إدراك المغرب عاجلا، ثم حط رحله ما يحتاج إلى إنزاله من بعيره وبعض أغراضه، ثم أكمل العشاء. وهذا دليل على أن الإنسان لو فصل بين المجموعتين فإنه لا يضر. قال المؤلف: ثم يبيت بها، أي بمزدلفة. والمبيت هنا واجب من واجبات الحج. وش المقصود بالمبيت؟ المقصود بالمبيت المكث في المكان، هذا هو المبيت، المكث في المكان ليلا هذا مبيت. ومن اللطائف أن بعض الناس يظن أن المراد بالمبيت هو النوم، أقول لهم: ما هو لازم، لكن المقصود أن يمكث. وأنا من اللطائف أقول أني مرة كنت مع حملة فجاءني حاج من الحجاج فقال لي: أنا ما بت الليلة في مزدلفة، المشكلة أنه معي طول الليل وكل ليلة مزدلفة معنا، وسؤاله الآن وحنا في مزدلفة قال أنا ما بت الليلة في مزدلفة، فقلت له: أنت معنا جزاك الله خير، يعني شو اللي؟ قال: أنا ما نمت. فقلت: والله مشكلة، هذا تكليف بما لا يطاق، يعني إذا كان الإنسان جاء أرق وما نام تارك لي واجب، هذا فهم بعيد تماما. المقصود هو المكث. قال: ثم يصلي الفجر بغلس، ينتظر يبيت حتى يطلع الفجر، حتى قال بعض أهل العلم إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر تلك الليلة، واختلفوا هل يصلي الوتر أو لا، لكن الثابت أنه لم يخصها بقيام طويل، إن كان وتر فهو شيء يسير وينام، يعني عنده عمل عظيم بعد ذلك يوم النحر، فينام حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر يقول المؤلف: ثم يصلي الفجر بغلس، يعني هذا اليوم يحرص على التبكير بصلاة الفجر، لكن لا يصلي قبل الوقت، ونرى أعدادا هائلة يصلون الفجر قبل وقتها، نقول هذا خطأ، من حين طلوع الفجر صل، لكن لا تصلي قبل الوقت. يقول: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. المشعر الحرام هو جبل مزدلفة، والسنة أن يأتي عنده ولا يصعد، لكن يأتي عند المشعر ويقف عنده ويدعو. ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقول الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يقول: يورد هذا الدعاء لكنه لم يثبت بنص، يعني لم أقف فيه على دليل أنه يدعو بهذا الدعاء الذي أورده المؤلف: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إلى آخره، لم أقف فيه على، وإنما ورد الدعاء والتهليل والتكبير. فهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف: ويقف حتى يسفر جدا، الدعاء حتى يسفر النهار قبل طلوع الشمس، ثم يدفع قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا، محسر هذا وادي بين منى ومزدلفة، يعني يأتي على شيء من مزدلفة، يقول: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، يعني يقول مسافته تقريبا قدر رمية الإنسان بحجر، نقول الآن مثلا 20 متر 30 متر، هذا هو مقداره تقريبا، يسرع قليلا. وش السبب ولماذا؟ نقول هذا أمر تعبدي، كسرعة النبي صلى الله عليه وسلم بين الميلين الأخضرين الآن، يعني إنما قال: لا يقطع الأبطح إلا شدة، هذا في السعي. هنا أيضا يعني في تعليلات أنه يعني بسبب أنه هو المكان الذي عذب فيه أصحاب الفيل قوم أبرهة، وأن الله سبحانه وتعالى عقبهم فيه، فيمضي الناس في ذلك المكان بشيء من السرعة. قال المؤلف: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى. قبل ذلك أنا بدي أرجع بس مسألة بسيطة أو مسألتين سريعتين. الأولى: أحيانا الناس لا يصلون إلى مزدلفة إلا متأخرين جدا، فنقول انتبه لا يخرج وقت صلاة العشاء، وقت صلاة العشاء يخرج بانتصاف الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت العشاء إلى نصف الليل، والحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نصف الليل الساعة 12 لا، نصف الليل نصف مجموع عدد ساعات الليل نستطيع الوصول إليه بهذه العملية الحسابية، عدد ساعات الليل تقسيم 2 زائد وقت الغروب يساوي نصف الليل، عدد ساعات الليل تجمع تقسيم 2 النتيجة تضيفها زائد وقت الغروب النتيجة نصف الليل. هذا هو نصف الليل، والآن يمكن الساعة 11 تقريبا، يكون 11 إلى ربع، 11 وربع يكون نصف الليل، فلننتبه يعني متى يكون بالضبط. طيب حنا في الطريق شو نسوي؟ نقول وقف وصل، باقي نصف ساعة، ساعة على خروج الوقت، ساعة ونصف، وقف وصل احتياطا لا يخرج عليكم الوقت. طيب رفض السائق قال ما فيه، وصلي في الحافلة، ما توضينا، لا بنتوضى ولا فيه ماء ولا نقدر ننزل، ومعين علينا ويمكن يمشي عنا ومعنا حريم وصعب تركهم وكبيرات في السن فنقول إذا كان الأمر فيه بهذه الصورة اتق الله ما استطعت وصلي في مكانك، واتق الله ما استطعت، لكن لا تترك الصلاة يخرج وقته، لأنك قادر على تحصيل الصلاة في وقتها وعاجز عن الوضوء، عاجز عن القيام، عاجز عن الركوع، عاجز عن السجود، اللي تعجز عنه يسقط، بس أما اللي تستطيع تفعله. الضعفة والنساء، لاحظ الضعفة والنساء، النساء كلهن ضعفة، كما قالت أسماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن أي يرمين ليلا. النساء والضعفة لهم أن يذهبوا من آخر الليل من مزدلفة إلى منى، فإذا وصلوا إلى منى بدأوا برمي جمرة العقبة حتى لو كان ليلا قبل طلوع الفجر، إلا الأقوياء معهم من المحرم فإنه ينتظر حتى تطلع الشمس ثم يرمي. أرجع إلى كلام المؤلف هنا، يقول رحمه الله: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منى، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الحذف، النبي صلى الله عليه وسلم بين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما قال نهاهم عن الغلو، إياكم والغلو في رمي الحصى في رمي الجمرات، ووضع أصبعه السبابة على الأخرى هكذا، يعني هذا النوع من الحصى الذي يحذف به هذا هو الذي يرمى به، فلا يكون صخور أو حصى كبار أو بجمع اليد أو لا، وإنما الصغير هذا هو المشروع بلا غلو. فالأمر تعبد لله جل وعلا وليس بقوة أو زيادة، فلا نزيد في العبادة. قال المؤلف: ويكبر مع كل حصاه ويرفع يديه في الرمي. فإذا ذهب جمرة العقبة، لماذا سميت عقبة؟ هي الجمرة الكبرى العقبة، لأنها كانت ملتصقة بعقبة وكانت نصف دائرة، والآن هدمت الجبل وأصبحت دائرة كاملة وغيرت حتى لا يعني، وأصبح مسارها مختلف عما كان عليه قبل سنين، وذلك حتى يعني دفعا للزحام الموجود. قال المؤلف: ويقطع التلبية بابتداء الرمي، يعني التلبية الآن تشرع من الإحرام حتى يرمي جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة توقف عن الإحرام عن التلبية. يقول: ويقطع التلبية بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. أما استقبال القبلة فهو محل نظر، ولم أقف فيه على دليل أنه يستقبل القبلة أثناء رميها، وإنما يستقبل الجمرة، فهو يجعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره ثم يرمي الجمرة، لكن الآن اختلف الحال وغيرت الجمرة ولم تكن على حالها القديم حينما وضعت على هيئة اتصالها بالعقبة، وإنما أزيل الجبل وأزيلت الدائرة وجعلت بحال مختلفة، نقول المشروع أن يرمي الإنسان في المرمى في الجهة التي كان يرمى فيها فيكفيه ويجزئه إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: ولا ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج، ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم وقد حل من كل شيء. هذا ما يتعلق بأعمال يوم النحر. أعمال يوم النحر خمسة يا أخوان: العمل الأول رمي جمرة العقبة، العمل الثاني النحر نحر الهدي، العمل الثالث الحلق والتقصير، العمل الرابع الطواف طواف الإفاضة، العمل الخامس السعي لمن لم يسعى، المتمتع يلزمه، المفرد والقارن إذا كان سعى مع طواف القدوم خلاص ما يسعى الآن، وإذا كان ما لم يسعى فإنه يسعى. هذه الأعمال الخمسة. بماذا يتحلل؟ نقول التحلل تحللان: تحلل الأول تحلل ثاني. تحلل الأول يحله كل محظورات الإحرام إلا النساء، والتحلل الثاني يحل له كل محظورات الإحرام حتى النساء. التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يطوف، معناه أنه تحلل، وثبت أيضا هذا عن يعني أنه يحل له كل شيء إلا النساء. نحر الهدي غير مؤثر في التحلل لأنه ليس بلازم على المفرد. والسعي الراجح أيضا أنه لا علاقة له بالتحلل، لذلك قال بعض الفقهاء إن الأشياء المؤثرة في التحلل هي الرمي والحلقة والتقصير والطواف. وقال كثير من الفقهاء إذا فعل اثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول، إذا فعل ثلاثة تحلل التحلل الثاني. لو قدم شيئا قبل آخر من هذه الأعمال فلا حرج، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. جاء رجل فقال يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج. وجاء آخر قال نحرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وجاء آخر قال حلقت قبل أن أرمي، قال لا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج، افعل ولا حرج. بعضهم وسع الدائرة، نقول نعم حنا نترخص فيما ثبت فيه الترخص، حتى بعضهم قال افعل ولا حرج، كل ما سئل شيء عن من أعمال الحج قال لا حرج. ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. أخي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، قال في ترتيب أعمال يوم النحر ليست بواجبة، لكن من لم يرتب فلا حرج عليه بس. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، يعني افعلوا مثل ما أفعل، تأكدوا، أراد أن يقتدوا به. هاتي أناس الآن افعل ولا حرج، كل ما جاء شيء قال افعل ولا حرج، نقول هذا فهم فاسد للدين. فإذا كان في خلاف بين العلماء يقول هات الأيسر بس افعل ولا حرج، نقول لا، خذ بالدليل قول الراجح، أما أنك تأخذ بالأيسر فهذه فتنة. الأيسر هو ما دل الشرع على أنه الأيسر وليس أخف الأقوال. قال المؤلف استحب أن يشرب ماء زمزم من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. ثم يقول اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك وحكمتك. وبالنسبة لشرب ماء زمزم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف والسعي، فيعني بعد الطواف، فإذا كان بعد السعي يكون قبل السعي لكنه يكون بعد الطواف، ثبت الشرب ماء زمزم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت النصوص أيضا الأحاديث بفضله وبركته وقوله عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، شربت لشفاء المرض لعلاج لكذا، فإنه بإذن الله يكون سببا لذلك، وهو مبارك. وقد ثبت عن الصحابة نقله معهم إلى المدينة تبركا به، يعني يشرب منه فإن فيه البركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ماء زمزم لما شرب له. وقال عليه الصلاة والسلام طعام من الطعم، زمزم ماء زمزم طعام من الطعم وشفاء من السقم، في طعام وفيه شفاء من المرض. أما التضلع فقد ثبت أيضا أثرا عن ابن عباس، ومثل هذه الأمور الغيبية لا تكون من اجتهادا منهم وإنما تأخذ حكم الرفع، والله تعالى أعلم. وهذا الأثر الذي ورد في التضلع قد صححه الحاكم وتعقبه الذهبي، وانتهى الألباني رحمه الله إلى تضعيفه. هذا أثر ابن عباس، وأنا ذكرت لكم بأنه قد ثبت العبارة سبق لسان، وإنما ثبت أو عفوا صححه الحاكم فقط، والله أعلم. هذا الدعاء الذي أورده المؤلف اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا إلى آخره لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدليل صحيح. من الأحاديث المهمة التي ينبغي أن نطلع عليها جميعا حديث جابر، وأطول حديث في صفة الحج، وأوصيكم بقراءته كاملا وهو موجود في هذه المذكرة. بهذا ننتهي، والحمد لله، صلى الله وسلم على رسوله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com